الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أنا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يشفع على الجميع نعمه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا.
اللهم آمين. وأكرر الترحيب بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. معالي الشيخ حفظكم الله، حديثنا في مستهل حلقتنا هذه موضوع هام جدير بأن يطرح الشيخ، ومهم للجميع، ألا وهو الطلاق يا شيخ، الذي تساهل فيه كثيرون يعني، وبعض الناس يستسهل في أول الأمر ثم ما يلبث أن يعني يطرق أبواب العلماء وطلبة العلم يبحث له عن مخارج، وكان الأمر بيده. نريد يا شيخ أن نقف مع أسبابه، مع أسباب الطلاق، ثم نعرج على آثاره ونختم بالعلاج حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة المباركة قد جاءت بالترغيب في الزواج والحث على بذل الأسباب المؤدية إلى استمراره وعدم انقطاع حباله وأواصره، ولذلك جاء الثناء على الزواج والمتزوجين في عدد من النصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: وأما أنا فأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذه سنة المرسلين في الزواج. و جاء أيضا في عدد من النصوص بيان الثمرات العظيمة المترتبة على استمرار هذا الزواج. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنصوص الدالة على الترغيب في الزواج والحث عليه والحث على الاستمرار فيه كثيرة متعددة. وهذا الزواج الأصل بقاؤه واستمراره، ولا ينقطع إلا بأحد من الأمور: إما بوفاة أحد الزوجين، وإما بالخلع الذي يكون بدفع عوض من قبل الزوجة، أو من يكون يهتم بشأن ذلك إلى الزوج من أجل أن تحصل الفرقة، أو بالفسخ، بأن يكون هناك عيب في أحد الزوجين فيطلب الآخر فسخ النكاح، أو يكون هناك شرط لم يقم بتحقيقه الطرف الآخر، من ثم يطالب بفسخ هذا العقد، أو الطلاق الذي يكون من طريق الزوج وبلفظ الزوج. الطلاق شرعه الله عز وجل لتحقيق شيء من حوائج الناس، قد تستحيل العشرة بين الزوجين ويكون هناك أسباب تؤدي إلى انعدام الأمل في بقائهما متزوجين، ولذلك شرع الله عز وجل الطلاق في هذه الحال. ولكن الطلاق ليس مرغوبا للشعب، وإنما الطلاق علاج أخير، علاج نهائي، علاج في آخر مراحل العلاج، وذلك لأن الطلاق يترتب عليه آثار كثيرة سيئة، من ذلك مخالفة المقصود الشرعي ما يتعلق ببقاء النكاح، من كونه سكنا، من كونه رحمة، من كونه من أسباب تآلف الناس واجتماعهم. إذن هذا الطلاق يتنافى مع تحقيق مقاصد الشريعة في كثير من الأبواب. ثم هذا الطلاق يترتب عليه أيضا آثار على المتزوجين، فهناك آثار نفسية، لأن فرق بين ذلك المتزوج الذي تستقر نفسه ويجد بيتا يأويه وامرأة تخاطبه بالخطاب الحسن، وهكذا بالنسبة للمرأة تجد رجلا يقوم بحوائجها، تجد رجلا يخاطبها بالخطاب الحسن ويتعامل معها بالتعامل اللائق، وكل منهما يسعى إلى استجلاب الخير للآخر هكذا. لكن إذا وجد الطلاق حينئذ تتأثر نفسيات كل من الزوجين، وهكذا أيضا يكون كل من الزوجين قد يقع في مشاكل أخرى ويورثه ذلك أيضا أسبابا من أسباب الندم، ويكون من أسباب أيضا ابتعاد الناس عن الحياة السعيدة الهانئة. هكذا الطلاق له آثار على الأولاد الذين بدل أن يجدوا حنانا من أم ورعاية من أب يفقدون أحد هذين الجانبين أو يفقدون جميع الجانبين. وهكذا أيضا قد يكون هناك آثار على مترتبة عليه من عدم نفقة أو من عدم رعاية وتربية واهتمام بالأولاد، فيؤثر ذلك على نفسيات الأبناء الذين يجدون زملائهم ومن يماثلونهم يعيشون بين أبوين كل منهم يسعى إلى إصلاح أوضاع هؤلاء الأبناء، بخلاف من كان في أسرة قد ولد الطلاق فيها. هكذا أيضا الطلاق يؤثر على المجتمع ككل، عندما تكثر نسبة هؤلاء المطلقات ويبقى هناك نزاعات واختلافات وشقاق بين أفراد المجتمع، هذا يتنافى مع أكمل الأحوال التي ينبغي أن يكون المجتمع عليها، إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة المترتبة على الطلاق. ومن هنا يجب على العقلاء أن يسعوا إلى معالجة هذا الأمر، أمر الطلاق، وأن يسعوا إلى تقليل نسبه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يبذلوا الأسباب المؤدية إلى بقاء هذه الأسرة وتآلف أفرادها. وحينئذ إذا أردنا مدارسة هذا الموضوع فعلينا أن نتباحث في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وتجعل هذا الطلاق منتشرا بين الناس. فمن ذلك عدم استعمال الطلاق في الوقت المشروع له، فإن الطلاق جاءت الشريعة بوضعه في وقت محدد لا يجوز أن يجعل في غيره، فالطلاق لا يجوز إلا أن يكون فيه الطهر، لم يجامع الزوج زوجته في ذلك الطهر. فالطلاق في وقت الحيض حرام، يأثم به الإنسان ويكون به عاصيا لله عز وجل. وهكذا الطلاق في طهر قد جامعها الزوج فيه، فإنه حينئذ يكون الطلاق في هذا الوقت محرما يأثم الإنسان به، بل يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يحصل جماع بين الزوجين فيه، وذلك من أجل أن يكون الطلاق لا يقع إلا في وقت أعلى أوقات الرغبة بين الزوجين، من أجل أن يكون هذا من أسباب انتفاء الرغبة في الطلاق ويبقى الرغبة في الحياة الزوجية واستمرارها. كذلك مما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حرمت إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في أوقات متقاربة، فلا يجوز للإنسان أن يطلق فيقول أنت طالق بالثلاث، ولا أن يقول طالق ثم طالق ثم طالق، كل هذا حرام يأثم به الإنسان، بل الواجب إفراد كل طلقة لوحدها. وذلك قد ورد في تفسير قوله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أن المراد به إيقاع الطلقات الثلاث في وقت واحد، فالمقصود أن هذا من المحرمات. وقد قال ابن عباس في من طلق ثلاثة هذا لم يتق الله، ومن ثم لم يجعل الله له سبيلا، لم يجعل الله له سبيلا ولم يجعل الله له مخرجا، لأنه في آيات الطلاق قال جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ثم قال في الآية التي بعدها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمخرج بالتقوى، ومن التقوى ألا نوقع الطلاق إلا في محله. هكذا أيضا بعض الأزواج يستعمل الطلاق كلفظ للتهديد، تهديد الزوجة، وهذا أيضا من المحرمات التي يأثم الإنسان بها، لأنك صرفت الطلاق عن المقصود الشرعي الذي يراد به. والذي يستعمل الطلاق كتهديد للزوجة كما أنه مخالف للشرع، كذلك هو مخالف للطريق، طريقة العقلاء. لأن العاقل لما جعل الله الطلاق بيده أمسكه وصانه، فلم يوقعه إلا في محله ولم يسلمه لغيره من الناس. أما الذي يهدد بالطلاق يقول لزوجته: إن ذهبت فأنت طالق، كأنه يقول: قد سلمتك الطلاق، إذا أردت أن تطلقي نفسك فطلقي نفسك، وأنا حينئذ أزلت من نفسي التحكم والتصرف في لفظ الطلاق وفي إيقاعه. وبالتالي هذا شأن غير العقلاء، أن يعطيهم الله عز وجل شيئا فيقوموا بالتخلي عنه وجعله لغيرهم ممن قد لا يحسن التصرف فيه وقد يوقع في غير محله. كذلك من الأمور التي تكون من أسباب ورود الطلاق جعل الطلاق كلفظ تأكيد، بحيث إذا أراد الإنسان أن يؤكد شيئا من الأمور استعمل الطلاق: علي الطلاق أن فلان قد ذهب، علي الطلاق أن تأكل وجبة عندي. هذا من المحرمات ومن اتخاذ آيات الله هزوا. ومن استعمال الطلاق كيمين، والله عز وجل قد نهى عن استعمال اليمين إلا في محله، والنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن ثم اتخاذ الطلاق يمين مؤكد لما يريده الإنسان وما يقصده أو ما يريد إلزام الآخرين به، هذا من المحرمات ومن المعاصي، وهو من أسباب وقوع الطلاق ووروده على أحوال الناس. كذلك أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الطلاق أن كثيرا من الأزواج إنما يريد مصلحته الدنيوية بهذا الزواج، لا يفكر بأن هذا الزواج طاعة لله عز وجل تحصل به حسنات كثيرة ويحصل به رضا رب العزة والجلال. ومن ثم فاستمرار الإنسان في الزواج يكون من أسباب رضا الله عز وجل عنه، ومن أسباب استجلاب الخيرات له في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحينئذ لا يجوز للإنسان أو لا يحسن بالعاقل أن يكون مقصوده بالزواج تحقيق الأمر الدنيوي فقط، وإنما ينبغي به أن يسمو بذهنه وأن يجعل مقصوده من الحياة الزوجية إرضاء رب العزة والجلال. أنت تسعى إلى أن تحصل على درجة عالية بزواجك وبإحسان تعاملك مع زوجتك وباختيارك للألفاظ الطيبة. هكذا أيضا من الأسباب المؤدية للطلاق أن بعضا من الأزواج يظن أن الحياة الزوجية مبنية على المغالبة، وأن كل واحد من الزوجين يريد أن يفرض رأيه ويفرض رغبته ويفرض هواه ولا يلتفت إلى الزوج الآخر، وهذا أيضا من الخطأ ومن الأمور المخالفة لطريقة العقلاء. الزواج مبني على تعاون وتكامل، كل واحد من الزوجين يكمل الآخر، وكل واحد من الزوجين يحقق مقصود الآخر، ومن ثم لا ينبغي أن تحصل أو تبنى الحياة الزوجية على المغالبة والمصادمة، وكل إنسان يريد أن يحقق هواه ورغبته، وبالتالي يقعون في نزاعات وفي شقاق واختلافات. هكذا أيضا ينبغي بالأزواج ألا يلتفتوا إلى نقاط الاختلاف اليسيرة ويتركوا تلك المسائل الكبيرة التي يحصل بها توافق بين الزوجين. فبعض الأزواج
لا يلتفت إلا إلى العيب وإلى الخطأ وإلى المخالفة، وهكذا بالنسبة للزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك رجل امرأة، يعني لا يبغض زوج زوجة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وبالتالي ليس العاقل، ليس شأن العاقل أن يلتفت إلى الأسباب القليلة التي تكون مؤثرة في وقوع الخلاف والمشاكل الزوجية، وإنما ينبغي به أيضا أن يلتفت إلى الأمور العظيمة والمصالح الكبيرة الحاصلة من استمرار الزواج وبقائه. هكذا أيضا من أسباب وقوع الطلاق عدم التخلق بين الزوجين بالأخلاق الطيبة النافعة. المرأة مع زميلتها تتخلق بالأخلاق الفاضلة، ومع زوجها لا يكون الأمر كذلك، وهكذا الزوج تجده مع أصحابه مع الناس يتخلق بالأخلاق الطيبة، زوجتك أولى أن تتخلق لها بالخلق الفاضل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وحينئذ ينبغي بالعاقل أن يتقرب لله عز وجل بزيادة إحسان التخلق مع الزوج، وهكذا مع الزوجة. إذا كان كل واحد من الزوجين يسعى إلى إسعاد الآخر فإنه حينئذ سيسعد، وسيكون ذلك من أسباب هناءته ومن أسباب طمأنينة قلبه واستقرار أسرته، ومن أسباب شعوره بالحياة السعيدة التي تكون من أسباب قيامه بواجباته ومهامه ونجاحه في جميع مجالات حياته، وكذلك من أسباب جعله يرفع درجته بتقديم عمل صالح ينفعه في آخرته. أما إذا حصلت المشاكل ووقع الاختلاف فحينئذ سيكون كل واحد من الزوجين مهموما، ماذا قلت وماذا قيل لي وماذا سأقول وماذا سأفعل وكيف أرغم الزوج الآخر على رغبتي، وحينئذ تكون الحياة حياة مهمومة حياة غير سعيدة. هكذا أيضا من الأسباب المؤدية للطلاق عناد كل واحد من الزوجين للآخر، لا يتطاوعان. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا، ثم قال وتطاوعا، يعني كل واحد منكم يطيع الآخر. أما إذا بنيت العلاقة بين الاثنين على أن كل واحد يريد المغالبة يعاند صاحبه فحينئذ لا يحصل هناك تآلف بين الزوجين. هكذا من أسباب الطلاق عدم بناء الأسرة البناء الشرعي الإسلامي. عندما تكون الأسرة مبنية على معاصي ويكون البيت وكر للمعاصي فحينئذ تأتي الشياطين وتوسوس للزوج وتوسوس للزوجة، ويكون ذلك من أسباب حصول الفرقة والخلاف. الشيطان يريد أن يفرق بين الزوجين، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان على عرشه وأنه يأتيه بعض جنده فيقول فما زلت بفلان حتى فعل كذا من المعاصي، فيقول ما فعلت شيئا، يوشك أن يرجع. فإذا جاءه أحدهم وقال ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول الشيطان أنت أنت، ويدنيه على عرشه. وحينئذ بناء البيت على الأذكار الشرعية التي تطرد الشياطين، بناء البيت على طاعة الله عز وجل بصلاة نافلة وبقراءة قرآن ونحو ذلك من الطاعات، هذا يؤدي إلى عدم تمكن الشياطين من إضلال المؤمنين، ومن ثم لا يتحقق لهم ما كانوا يقصدونه من يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هكذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى حصول الطلاق تلك الألفاظ التي يتكلم بها بعض الأزواج غير محسوبة النتائج، تجد يقذف الكلمة قذف كأنها قنبلة ما يفكر في عواقبها وماذا ستعود عليه. تكلم بكلام الطيب، اجعل نفسك في مثابة من تقابله وتواجهه، ولا تتكلم بكلمة إلا تعرف عواقبها تعرف النتائج التي ستؤدي إليها. ولذلك قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ينزغ بينهم بإيجاد العداوة، لأن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وهكذا أيضا المسكرات والخمور والمخدرات هذه من أسباب إرادة الطلاق. ولذلك عندما يكون الزوج مع شلة تجره إلى هذه القاذورات يكون هذا من أسباب عدم هناءته في حياته ومن أسباب ورود الطلاق عليه. ولذلك على النساء يتقربن لله عز وجل بتهيئة المكان الطيب النافع للإنسان في بيته، ليستغني عن الصحبة الفاسدة التي تجر الإنسان إلى ما يوبق حياته ويكون من أسباب طلاقه أو من أسباب عدم سعادته وهناءته. هكذا أيضا من الأسباب التي تؤدي وجود الاختلاط بين الأسر، فإن هذا من أسباب حصول الطلاق، لأن إذا وجد اختلاط والرجال مع النساء يحصل مقارنة، يبدأ ينظر هذه فلانة ويقارب بينها وبين زوجته، وبالتالي هو لا يرى من تلك المرأة الأخرى إلا وقت الصفو، وقت التجمل، وقت إحسانها للأقوال والأفعال، وحينئذ لا يرى مساوئها التي تكون معها في البيت، فيقارن بين صفو هذه المرأة التي أمامه وبين تلك الدواخل التي عند زوجته، وبالتالي قد يزهده في زوجته ويجعله يطلقها. ولذلك فوجود الاختلاط سواء بين الأسر أو في الأعمال أو في مقار الدراسة هذا من أكبر أسباب وقوع الطلاق بين الناس. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحجاب، التزام النساء بالحجاب من أسباب قلة ورود الطلاق عليهم، لأن يعني عندما يقارن الإنسان بين زوجته وبين النساء الأخريات قد يجد مواطن جمال عند الأخريات ليس عند زوجته. وهكذا أيضا حتى في ما يتعلق بالقنوات التلفزيونية يختارون أجمل المذيعات وأجمل الممثلات، ويبدأ الناس يقارنون بين هؤلاء النسوة وبين زوجاتهم، ولا يعلم بأن هذه المرأة لم تظهر عنده في الشاشة إلا بعد أوقات طويلة من أنواع الأعمال التي يحسنون بها وجه هذه المرأة، وبالتالي يكون نظره نظرا قاصرا. ومن ثم وكون هذه القنوات تدخل البيوت يؤثر على الحياة الزوجية، ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بقطع هذه القنوات التي تظهر هؤلاء النساء الفاتنات التي قد يجعلن الرجل يميل عن زوجته ويكون من أسباب طلاق الرجل لزوجته وعدم رغبته في الزوجة. كذلك من الأسباب المؤدية إلى الطلاق عدم قيام الرجل بالواجبات المتعلقة به من النفقة ومن إحسان العشرة. يجب على الرجل أن ينفق على زوجته على أهل بيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولذلك علينا جميعا أن نتقرب لله عز وجل بذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق بالزوجة عليها أن تتقرب لله عز وجل بطاعة زوجها. يقول الله جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني يجب على المرأة أن تقوم بطاعة زوجها. بعض النساء الآن يصبحن يزهدن النساء في القيام بحقوق أزواجهم وبطاعتهم، بل بعضهم يبحث في كلام الفقهاء كلام فلان وفلان من الكلام الشاذ أو من الكلام الأقوال المرجوحة. لا يلزم المرأة القيام بحقوق زوجها أو بطاعته، وهذا كله من ما يخالف ظواهر النصوص الشرعية وما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ألم يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقمن بأحواله، هن اللاتي يطبخن وهن اللاتي يقمن بغسل ثيابه وهن. وإذا كان هناك يعني قدرة عند بعض الأسر لجلب خدم أو نحوه، فحينئذ تقوم الزوجة ب الإشراف عليهم، تتقرب بذلك لله عز وجل، تريد الأجر الأخروي، فيكون ذلك من أسباب سعادتها في الآخرة، وهكذا أيضا من أسباب السعادة في الدنيا. كذلك من أسباب الطلاق المواجهة التي تحصل بين الزوجين، إذا حصل نزاع أو اختلاف وكل واحد من الزوجين كان على هيئة غضب أو هيئة متغيرة، يتركون مناقشة هذا الموضوع إلى وقت تهدأ فيه النفوس وتزول الشحناء التي في الصدور، وبالتالي يتمكنون من علاجه بالطريق المناسب. بعض المرات يحصل اختلاف ونزاع بين الزوجين يؤدي إلى طلاق في أمور لا ناقة لهم ولا جمل فيها، فاز الفريق الفلاني ولا ما فاز، فازت الدولة الفلانية ولا ما فازت، والحزب الفلاني في ماذا، كيف تقوضون حياة أسرية هانئة في أمور ليس لكم فيها ورد ولا صدر. هكذا أيضا من الأسباب أن هناك رومانسية زائدة، تريد المرأة الرجل على أكمل درجات الخلق الفاضل، وأن يقوم بحوائجها ويتكلم معها بأطيب الكلام، ويقوم باختيار ألفاظ المحبة وألفاظ الشفقة وألفاظ، وبالتالي يقع نزاع بين كل من الزوجين. وهكذا أيضا بالنسبة للزوج، يريد من زوجته أن يكون عندها كمال تام في أمورها، وبالتالي يقع نزاع وشقاق بين الزوجين. هكذا أيضا من الأسباب الاتصالات التي تكون بين المخطوبين قبل الزواج ولو بعد العقد، لأن كل واحد من الزوجين من المخطوبين أو المتعاقدين يريد أن يظهر صورته بأكمل صورة، لا يظهر إلا الخلق الفاضل والقول الطيب، وبالتالي يتفاجأ بالمرأة بعد أن يدخل بها، يجدها على صورة مغايرة للصورة التي أظهرتها له في وقت الملكة. وكذلك بالعكس، يظهر الزوج للمرأة أنه على أكمل الأمور وأتمها، ثم بعد ذلك يقع النزاع والشقاق بينهم، لأنها كانت تريد منه أو تتصور منه أمرا مخالفا لواقعه. إذن هذه بعض الأسباب، هناك أسباب كثيرة للطلاق، على الناس أن يتدارسوها وأن يوجدوا حلولا لها. الشريعة جاءت بطرائق للعلاج، علاج هذه المشاكل. مثلا جاء النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل زوجته، وقال يضرب أحدكم امرأته ثم يضاجعها من آخر يومه، فنهى عن ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب كل واحد من الزوجين بالقيام بحق زوجه الآخر. فمثل هذا طريقة من طرائق علاج هذه المشاكل الأسرية مما ينفي الطلاق. إذا وقع نشوز من المرأة وإعراض وعدم رغبة في طاعة الزوج والقيام بحقوقه، فهناك طرائق شرعية. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن أي إعراضهن فعظوهن نصيحة إن صح. قل أنا أخوفك بالله، لا تخوف أنا بأفعل بك وأبا أسوي، لا، قل أنا أخوفك من رب العزة والجلال، أنا أخاف أن يغضب الله عليك ويعدمك أسباب الخير في دنياك وآخرتك، هذا معنى فعظوهن، لا يخوفها بقدرته وإنما يخوفها بقدرة رب العزة والجلال. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يعني أنه يبيت معها على الفراش ويجعل ظهره وقفاه إليها، لا يهجرها في غير الفراش، لا يهجرها في الأقوال، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يهجرها أيضا في البيت، يبيت عندها يتقرب بذلك لله عز وجل. إذن إنما يوليها ظهره لتستشعر أنها مخالفة لأمر الله، كما أن الزوج خالف رغبتها فحينئذ تتذكر أنها خالفت أمر الله عز وجل. ثم الثالثة واضربوهن، يعني الضرب اللطيف، كأنه يقول لها ترى انتهت طرائق العلاج عندي للنشوز الذي عندك، وبالتالي قد تحدث أمور لا نفضل أن تحدث من طلاق وفرقها وغيرها. ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم جاءت الآية التي بعدها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي الآية الثانية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إذن هذه أحكام شرعية. هناك أيضا أحكام شرعية متعلقة فيما بعد الطلاق لو حصل طلاق. لو حصل طلاق يعني هناك بعض أيضا كنت أشرت إلي فيما يتعلق بأن بعض النساء تلح على زوجها طلقني 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 ثم لا تفكر في العواقب. الواجب على الزوجة لا يلتفت إلى هذا الكلام وأن يتركها، ولو طلقها ستندم بعد دقائق وستقوم بمخاصبة الرجل هنت عليك ما مباشرة طلقتني، وتبدأ تتكلم بكلام يعتب على الزوج لكونه طلق. وحينئذ لا ينبغي الاستعجال، يوقع الطلاق في محله. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت المحدد شرعا في طهر لم يجامعها فيه حتى يكون الطلاق طلاق رغبة وليس طلاق تهديد أو طلاق نزوة عابرة أو نحو ذلك. من الأحكام المتعلقة بالطلاق أن المرأة يجب عليها البقاء في بيت الزوجية، لا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها. نسمع من بعض القنوات أو بعض الناس يقول إن في بعض التمثيليات بمجرد أن يطلقها تذهب ضفت عفشة وراحت لبيت أهلها، ما يجوز، هذا حرام تأثم به المرأة، يجب عليها البقاء في بيت الزوجية. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، وبالتالي يجب عليها البقاء في بيت الزوجية حتى نهاية العدة. هذا في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة أصبحت إيش؟ أجنبية، لا نفقة لها ولا سكنة. ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته بعد الطلاق ما دامت في العدة، ولا يجوز له أن يتهاون في هذا، هذا حق من حقوق من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل. وفي هذه الحال المطلقة الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات، تتجمل عند الزوج وتلبس الخفيف من اللباس لزوجها، ولا يجوز لها أن تتحجب منه زوجها، بل الواجب عليها أن تتزين له، لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا. وفي متى تبتدئ عدتها من الطلاق؟ 3 حيض بعد الطلاق، نهاية الحيضة الثالثة إذا توقف الدم واغتسلت حينئذ أصبحت أجنبية منه. تقول له قبل الاغتسال لم يبق إلا دقائق، انظرني بكامل جمالي وحسني، إن أردتني فأنت الآن بالخيار، سأذهب إلى الاغتسال. إذا اغتسلت وجب عليها أن تغطي كل بدنها عنه حتى ظفرها، أصبحت أجنبية، لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا المرأة. ويجب على الناس أن يحرصوا على تعلم أحكام الطلاق وأن يعرفوا الأحكام المترتبة عليه. أذكر هنا بشيء، لو حصل بين الأزواج صلحت الأحوال، وهو أن يبنوا حياتهم الزوجية على التسامح، كل يعفو عن زلة الآخر، لا يوجد أحد يسلم من خطأ ومن مخالفة للخير والحق. ومن ثم إذا وقع خطأ علينا أن نسعى جميعا، خصوصا فيما يتعلق بالزوجين عليهما أن يسعيا إلى إصلاح الوضع، للعتاب والتلاوم. أنا أخطأت، لكن كيف الطريقة للمعالجة؟ اسمح واعفو وتجاوز عني، وإن شاء الله نصلح الوضع ويكون على أحسن مما كان. وكما تقدم لا يوجد أحد يخلو من خطأ وزلة، لكن إذا تعاونوا وصفح بعضهم عن بعضهم الآخر حينئذ تستقيم الأحوال. هكذا أيضا مما يتعلق بهذا أن بعض الزوجات تجعل الجريمة الكبرى أن يتزوج زوجها عليها، وتظن أن ذلك لأنه رأى فيها نقصا، وهذا مفهوم خاطئ. قد يتزوج الإنسان لرغبة في ولد، قد يتزوج الإنسان من أجل استكمال بعض النواقص عنده، قد يتزوج الإنسان لأنه يريد امرأة أخرى تخفف عن الزوجة الأولى بعض الأعباء التي عليها، قد يريد الإنسان زوجة أصغر من أجل أن تبقى بنشاطها في أواخر عمره لتقوم بأحواله في أواخر عمره. إذن هناك قد يكون هناك أسباب ينبغي به أن المرأة أن تقدر مثل هذه الأسباب، وأن لا يكون ذلك من الأمور التي تظن أنها قد أنقصت مكانتها بسببها. وحينئذ لا بد أن نصحح نظرة المجتمع فيما يتعلق بهذه الأمور السابقة جميعا. علينا أن نتقرب لله عز وجل بإصلاح نظرة الناس إليه، سواء فيما يتعلق باستعمال الطلاق في غير محله، أو بالتكلم والتلفظ بالطلاق، أو بكون الناس يرون أن المصلحة أو أن الرغبة في إبقاء الزواج من أجل مصلحة دنيوية أو من أجل أن يغلب الرجل. لا، نريد أن يكون مقصود الناس بزواجهم التقرب لله عز وجل والرغبة فيما عنده جل وعلا، وبالتالي تصلح أحوال الناس وتستقيم أمورهم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا الطرح الجميل المؤصل. لكن الشيخ، عندما تكاد يعني العشرة أن تستحيل بين الزوجين بسبب أحدهما، ويرغب مثلا الزوج أو ترغب الزوجة البقاء، أحدهما يريد أن يبقى مع صاحبه تغليبا مثلا لمصلحة الأبناء وطاعة لله وطمعا في رضا، هل أجر يا شيخ على هذا؟ وهذا السؤال يتكرر كثيرا من الأخوات بالذات.
إذا بقيت المرأة مع زوج يعظم أجرها عند الله عز وجل، ولو كان الزوج راغبا عنها، راغبا في امرأة أخرى، أو لا يريد زوجته. وبالتالي بقاء المرأة في بوتق الزوجية يعظم أجرها عند الله عز وجل، لأن الزواج طاعة لرب العزة والجلال. ومن ثم فليس المقصود كما تقدم، ليس المقصود ما المغالبة في الزواج، لا، أن تريد إرضاء ربك حتى ولو وقع عليك نقص. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا، تتنازل عن بعض الحقوق وتقدم بعض التنازلات، تريد إبقاء الزوجية طاعة لله عز وجل من أجل أن تحصل على الأجر والثواب الأخروي. المرأة المتزوجة لها من الأجر في ببقائها في بوتقة الزوجية ما لا تحصله المرأة التي لم تتزوج.
أحسن عليكم الشيخ وجزاكم خيرا. انتقل أسئلة الإخوة والأخوات. أختنا أم مهدي تقول: إذا كان الزوج لا يصلي ولا يصوم، هل للزوجة أن تطيعه في كل شيء؟
نعم، بالنسبة للصلاة، إذا كان الزوج الرجل ينبغي أولا أن يسأل عن الرجل قبل أن يزوج.
نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. معناه إذا كان غير مرضي في دينه فلا يصح أن يزوج، خصوصا فيما يتعلق بالصلاة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك لا يقبل بزوج أو بمتقدم وخاطب وهو لا يصلي، يسأل عنه يتأكد هل عنده صلاة ولا ما عنده الصلاة. بعض الناس، وهذا أيضا من أسباب الطلاق، عدم مراعاة الضوابط الشرعية في أسس اختيار الزوجة والزوج.
نعم،
يزوج لأن عنده مال، تزوج لأنها جميلة، لا، لابد هناك أمر أعظم، وهو أن يكون صاحب دين يردعه دينه عن الأخلاق السيئة والأقوال الرديئة. عندما يكون عند الإنسان مخافة من الله، حينئذ ما يظلم زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، إنها تخاف من الله، تخاف من الله أن يعاقبها بسبب الظلم. ولذلك كون الزوج يقصر في بعض الواجبات المتعلقة بالزوجة لا يخولها لعصيان الزوج. مرات بعض الأزواج يعصي الله فلا ينفق على الزوجة، نقول حينئذ لا يجوز لك أن تقصري، أنت تقومين بالواجب لله طاعة لله عز وجل، ليس من أجل الزوج فقط، وبالتالي تستجلبين رضا الله بالقيام بالواجبات عليك ولو لم تحصلي على كل حقوقك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا قصر الزوج ليس معناه أن الزوجة تقصر، وهذا أيضا ما ذكرت لك، يعني أن الناس لا يبنون الأسرة على استشعار رضا الله عز وجل فيها، وإنما يبنون على كم أحصل وكم أعطي، يعتبرونها إيش، خذ وأعطي. لا، هذا ليس الميزان الشرعي. الميزان الشرعي نحن نسعى إلى إبقاء الحياة الزوجية لإرضاء رب العزة والجلال.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. انتقل اتصالات الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل ثبت في السنة ركعتين التوبة وصلاة التسابيح وصلاة الخوف؟ أريد شرح هذه الصلوات ومتى تؤدى جزاكم الله خيرا. أما السؤال الثاني يا شيخ، إن مسألة قراءة سورة الفاتحة مسألة خلافية، فالذي يرى قراءتها أو بوجوب قراءتها خلف الإمام فمتى تقرأ؟ لأن بعض العلماء قالوا إن تقرأ في ذات الإمام، وبعضهم قالوا تقرأ بعد بعد قراءة الإمام ولو دخل في الصورة، وبعضهم قالوا تقرأ قبل قراءة الإمام، فما هو الوقت الذي تعيننا وتتكلم
لنا؟
أما السؤال الثالث جزاكم الله خيرا، ما هو القول الراجح عندما يخر المصلي سجدا؟ هل يقدم اليدين أو على الركبتين، أو يقدم الركبتين على اليدين؟ والسؤال الأخير جزاكم الله خيرا، إنسان مثلا يريد أن يصلي وقد أذن المؤذن لكن حل به جرح وبدأ الدم في الخروج، هل يتوضأ ويصلي أو ينتظر حتى يزول؟ ولو خشي إقامة الصلاة يا شيخ ماذا يفعل؟ ولو خرج الدم وهو يصلي ماذا عليه؟ وجزاكم طيب. الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي عمر. الأخ محمد من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحبكم بالله يا شيخ.
أحبك الله وأسعدك،
تفضل أخي محمد.
أنا مريض، عندي تجاوب مستمر.
عندك؟
مريض عندي تجاوب مستمر.
تثاؤب.
إيه، صعوبة بالتنفس.
نعم.
ولا أقدر أروح أصلي المسجد. يعني يشتد علي المرض. بالنسبة لصلاة الجمعة والصلاة بالمسجد،
يعني الجمعة تصليها بالمسجد؟
لا تصليها، يعني يشتد علي المرض وأجي الناس اللي عندي بعد.
جميع الصلوات ما تصليها بالمسجد؟
نعم.
وش الموجب أنها إلى راح بالمسجد؟
طيب أخوي محمد، ما الذي يترتب على ذلك عندما تذهب للمسجد؟ تعاني من ماذا مثلا؟
أعاني تجاوب مستمر وأنا مريض. أحيانا أصلي وأنا أجلس.
تصلي وأنت؟
وأنا جالس مكاني أحيانا.
طيب إذا ذهبت للمسجد لماذا لا تصلي وأنت جالس؟
معي ضعف تنفس، عندي تجاوب شديد.
شفاك الله وعافاك، تسمع الإجابة على كل حال. شكرا لك أخي محمد.
يرحم والديك.
والديك، شكرا لك. طيب معالي الشيخ، الأخ عمر من الجزائر سأل يقول: هل لركعتي التوبة والتسابيح والخوف أصل في السنة؟
نعم، أما بالنسبة لركعتي التوبة،
نعم،
فقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أذنب ذنبا فصلى ركعتين وأنه يغفر ذنبه، ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة. بالتالي صلاة التوبة ثابتة ووردت في الصحيحين وغيره من حديث جماعة من الصحابة. وأما بالنسبة لصلاة الخوف فهي واردة في القرآن، قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال في الآية التي بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا الآية. فدل هذا على أن صلاة الخوف مشروعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بكيفيات متعددة، سبع كيفيات، بأي واحد منها، وكل كيفية لها أسباب ولها أحكام كثيرة. فالمقصود أن صلاة الخوف ثابتة وقد ورد فيها أحاديث متعددة. وأما بالنسبة لصلاة التسابيح فهذه الصلاة ورد فيها حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة التسابيح بدعة على الصحيح لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورود صلاة التسابيح عن بعض التابعين لا يقوي الحديث الوارد في هذا، لأن الحديث الضعيف ما يقوى إلا بحديث آخر، ما يقوى بأقوال بعض التابعين. ولذلك فالذين راه أن صلاة التسابيح هذه ليست ثابتة وأنها ليست مما يتقرب به لله عز وجل. وفي ما ثبت وصح إسناده غنية عما لم يرد فيه إلا حديث ضعيفة.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. سؤاله الثاني عن قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية. يا شيخ،
صلاة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الأمور المشروعة باتفاق أهل العلم. وقد وقع الاختلاف بينهم في وجوبها، فالجمهور على عدم وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. واستدلوا عليه بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استدلوا له بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال فإذا قرأ فأنصتوا. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية. ومذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أقوى وأرجح من مذهب الجمهور، وذلك لما ورد في سنن أبي داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فصلى معه رجل وكان الرجل يقرأ، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوب قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثناها وقد علق الصلاة بها، فدل هذا على وجوبها. وحينئذ متى نقرأها؟ إن كان للإمام سكتة قرأناها في سكتة الإمام، وإذا لم يكن للإمام سكوت قرأناه ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه أن ينازعوا الإمام في قراءة بقراءة الفاتحة. والحديث الذي ذكرت أنه قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب هذا رواه أبو داود في سننه، وهو من حديث محمد ابن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، وقد صرح بالتحديث. ومحمد ابن إسحاق صدوق حسن حديثه حسن، وبالتالي فإن الحديث الذي رواه مقبول في هذا الباب. ومن هنا فإن مذهب الإمام الشافعي بإيجاب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أرجح القولين في المسألة.
نعم أحسن عليكم. لكن الشيخ، هل للمأموم أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة في الجهرية قبل الإمام إن كان هناك وقت؟
نعم، يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة ولو قبل الإمام، لأنه لا يشترط في القراءة والذكر أن يكون ذكر المأموم بعد ذكر الإمام. نعم. إنما هذا في الأفعال، لا يجوز أن يركع قبل إمامه. نعم. لكن لو قال سبحان ربي الأعلى قبل إمامه جاز ولا حرج عليه في هذا، لأن الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم ذكر الأفعال ولم يذكر الأقوال.
نعم. أحسن الله عليكم الشيخ. سؤاله الثالث يقول عند
إلا في التكبير والتسليم. نعم. إلا في التكبير والتسليم لا بد أن يكون بعد الإمام.
أحسن الله عليكم الشيخ. سؤاله الثالث يقول عند السجود الإنسان هل يا شيخ ينزل على يديه أم ركبتيه؟
نعم. الأرجح من قول هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، والخلاف فيها سائغ ولكل واحد من القولين دليله، والخلاف إنما هو في الاستحباب وليس في الوجوب. ومن وقع من أنزل رجليه قبل أو أنزل يديه قبل فصلاته صحيحة ولا يأذن بذلك باتفاق أهل العلم، وإنما الخلاف في الاستحباب، وطائفة ترجح تقديم اليدين وطائفة ترجح تقديم الركبتين، ونحن نرى أن الأرجح من القولين في هذه المسألة هو تقديم الركبتين، وكل من القولين له دليله كما تقدم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الأخير يقول: رجل أراد أن يصلي وعند الأذان جريح يا شيخ، يقول يعني يخشى مثلا أن تقام الصلاة أو إلى آخر خروج الدم، هل يؤثر يا شيخ على طهارته مثلا؟
نعم، الصواب أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.
نعم،
لا ينقض الوضوء لعدم ورود الدليل الدال على أن خروج الدم ينقض الوضوء، وبالتالي لا يمنعه ذلك من أداء الصلاة. إن كان يحتاج إلى وقت لمداواة جرحه فلا حرج عليه ولو ترك الجماعة، ولكن إذا لم يكن له حاجة وكان بإمكانه أن يصلي مع الجماعة مع وجود جرحه صلى معهم، وهو مقدم على أن يصلي وحده. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ محمد من السعودية شفاه الله يقول: هو مريض كثير التثاؤب، يقول التثاؤب معه مستمر، يجد صعوبة في التنفس، لا يستطيع أن يذهب ليصلي جماعة، ما توجيهكم له يا شيخ؟
الذي نشير على أخي العزيز الأخ محمد أن يصلي في المسجد، وأن لا يفتح للشيطان عليه باب التساهل والتكاسل عن أداء هذه الفريضة، فريضة صلاة الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ضرير بعيد الدار عن المسجد لا يجد قائدا يلائمه، قال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب.
نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول في الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. تقول: بالنسبة للمرأة هل تقول أيضا هل تقول وأنا عبدك أم تقول وأنا أمتك؟
الأمر في هذا واسع، والحديث نعم الذي جاء قال فيه: إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. وإن قالت أمتك جاز، والمرأة يصدق عليها اسم العبودية.
نعم.
ولفظ العبودية وصفة العبودية صفة شرف، ولذلك العبودية لله صفة شرف، ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بصفة العبودية، قال: سبحان الذي أسرى بعبده أنزل على عبده الكتاب. وحينئذ وصف العبودية وصف شرف، عبودية لله وصف شرف للإنسان.
أحسن الله عليكم. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية، بارك الله فيكم الشيخ ونفع بكم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقك للخير وأن يوفق أخواني وزملائي آمين. ممن شاركوا معنا من مخرج وفنيين، كما أسأله جل وعلا أن يجزي المشاهدين الخير وأن يوفقهم وأن يسعدهم وأن يجعلهم يحصلون ما يرغبون تحصيله مما تحصل به سعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح بيوتات المسلمين وأن يجعلها مبنية على الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة، وأن يبعد عنهم أسباب الاختلاف، وأسأله جل وعلا أن يقلل الطلاق بين أهل الإسلام، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم آمين وإياك. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.